أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس الثاني من دروس سلسلة ضرورة المعرفة الدينية. في الدرس الماضي بينا خريطة البحث، وطرحنا السؤال الرئيسي لهذه الدورة، وهو هل أن الدين كحقيقة باعتباره رؤية كونية ذات أبعاد، هل يستحق من الإنسان الاهتمام أم لا؟ وإذا كان يستحق اهتماما فلماذا؟ وعلى أي قاعدة نبني اهتمام الإنسان بشيء وعدم اهتمامه بشيء آخر؟ وقلنا في نهاية الدرس الماضي أن هنالك قاعدتين يستند عليها الإنسان من الناحية الفطرية ومن حيث المبادئ العقلية في توجيه اهتماماته. القاعدة الأولى هي قاعدة الحكمة، والقاعدة الثانية هي قاعدة الفضيلة، وقد أشرنا إليهما إجمالا في الدرس الماضي. أما في هذا الدرس فأود تناول موضوعين. الموضوع الأول أريد تفصيل الحديث حول مضمون كل من قاعدة الحكمة وقاعدة الفضيلة. فما المقصود من قاعدة الحكمة وما المقصود من قاعدة الفضيلة؟ وفي المبحث الثاني أريد أن أتناول ما هي العلاقة ما بين هاتين القاعدتين، ما هي الفوارق، هل ترجع إحداهما على الأخرى، هل تترجح إحداهما على الأخرى؟ والهدف من هذين البحثين هو أن تتبلور عندنا الأسس، الصورة العامة والأسس والمضمون لكل من قاعدة الحكمة وقاعدة الفضيلة. طيب، بالنسبة للمحور الأول، ما هي قاعدة الحكمة؟ قاعدة الحكمة تعني أن الإنسان باعتباره كائنا عاقلا، أن الإنسان باعتبار ما يملكه من قوة نعبر عنها بقوة العقل أو ملكة العقل أو القدرة على حساب الأمور، القدرة على معرفة العواقب، القدرة على تمييز الأشياء في الخارج، حار، بارد، كبير، صغير، صلب، ناعم، خشن، حريري إلى آخره، معرفة أنواع المواد وقدرته على فهم الكون. هذه القوة المودعة عند الإنسان تدعوه لعنوان عام اسمه السعادة. والسعادة تعني ضمن إطار قاعدة الحكمة أن يسعى الإنسان من أجل نفعه، وأن يتجنب الإنسان مضاره. قد تكون بداية انطلاقة بحث الإنسان عن النفع والضرر نابع من قضية اللذة والألم، حيث يسعى الإنسان أن يتجنب أي شيء مؤلم بالنسبة له. أنا كبشر مما يؤلمني هو الحديد، هو النار، هو الضرب. مما يؤلم تكويني الداخلي تناول مواد لا تتناسب مع طبيعة الجهاز الهضمي. مما يؤذي مثلا العين سوائل وغازات معينة وإلى آخره. وفي مقابل هذه المضار هنالك منافع، حيث أن الإنسان يستريح للجو المعتدل، يرتاح إذا نام بمقادير جيدة، يشعر بنوع من اللذة إذا أكل أكلا طيبا، أكلا نافعا. فإذا الأسس التي تنطلق منها قاعدة الحكمة هي اللذة والألم، ثم تتحول إلى نفع ومضار. ولأن الإنسان يفكر بأبعاد زمنية طويلة الأمد، متوسطة الأمد، لا ينظر فقط إلى اللحظة الحالية، فهذا الإنسان تجد لا يفكر بالنفع والضرر القريب بل بالنفع والضرر البعيد، فينطلق في قراراته فيما يرتبط بالنفع والضرر إلى ملاحظة عواقب الأمور في نهاياتها، وليس إلى مجرد ملاحظة النفع والضرر الحالي. على سبيل المثال، لو كان الإنسان مدعوا لوليمة لذيذة في يوم ما، وفي ذلك اليوم هو في منتهى الجوع ويعلم أن في العشاء هو مدعو لوليمة دسمة، لو أنه انشغل بأكل بعض الأمور البسيطة، مثلا بدل أن ينتظر لوصول ساعة موعد الوليمة ينشغل مثلا بأكل آيس كريم يسد شهيته، هذا الإنسان يقال له بأنه بمقياس الحكمة النفع والضرر أنت ضيعت على نفسك، وكما يقول أمير المؤمنين كم من لذة أضاعت لذات. فإذا هذا مثال. مثال آخر، لو أن الإنسان غدا عنده موعد امتحان وبدل المراجعة يقعد يلعب، يفتح الجيمز، ينشغل بلعب الكرة، يخرج للتسلية، هذا الإنسان يكون قد يعني فعلا غير حكيم. أو أن يكون عندك موعد سفر غدا مبكر في أول الصباح وتنام قبله بساعة، غالبا هذا الفعل غير حكيم لأنك لن تستيقظ وسوف تغادر الطائرة عنك. باختصار، قاعدة الحكمة تعني أن تجعل من الغائب كأنه حاضر أمامك، عندما تنظر عواقب الأفعال تجعل من الغائب كأنه حاضر، أي نتيجة هذا الفعل، وأن تجعل من المستقبل الذي هو بعيد كأنه حال الآن. بعبارة أخرى أدق وأكثر إيجازا، هو أن تقدم الأهم على المهم على مستوى النفع والضرر. هذا جوهر قاعدة الحكمة. أي إنسان عاقل في الحياة يلتزم هذا السلوك، يسمى إنسانا حكيما، أي أنه وضع الأمور في مواضعها الصحيحة على مستوى النفع والضرر. طيب، هذا بالنسبة لمضمون قاعدة الحكمة. أما قاعدة الفضيلة فهي تختلف عن قاعدة الحكمة. مضمونها أبين الآن، وفي المحور الثاني أبين الفوارق بينهما. قاعدة الفضيلة تنطلق من أن إنسانية الإنسان ليست فقط في ملاحظة المضار والمنافع القريبة أو البعيدة بالنسبة له، بل الإنسان يتسم فوق ذلك كله أنه إنسان، أي كائن أخلاقي، بمعنى أنه يسعى لمراعاة القيم العالية، يسعى للتسامي، يتجاوز الرغبات الحالة، يتجاوز الرغبات بعيدة الأمد، يتجاوز ذاته من أجل شيء أكبر من ذلك. وهذه ما تسمى بقاعدة الفضيلة. لماذا الإنسان يقوم بهذا الشيء؟ هل لأنه روحه نفحة من روح الرب؟ هل لأنه كإنسان قد أودع في تكوين شيء يسمى الضمير؟ مجموع هاي البحوث تفصل عادة في فلسفة الأخلاق، لكن ما يميز الإنسان وهذا ما نشعره نحن ونراه بالمقارنة مع بقية الكائنات، أننا نتصرف في أحيان ما إذا التزمنا بالفضيلة ليس على أساس أي من الدوافع المادية. فإذن هذا هو مضمون قاعدة الفضيلة. أما أمثلتها فكثيرة جدا، مثلا الانتصار للمستضعفين في الأرض، على الرغم من أنه لا تربطك بينك وبين الضعيف أو المستضعف أي رابطة سوى رابطة الإنسان. أما إذا قستها برابطة العرق والقبيلة والمنطقة والدولة واللغة والدين وإلى آخره، تجد لا يوجد هناك أي رابط، لكن تنتصر له وكأنه أخيك، وكأن هذا الشخص هو أخاك. هذا الانتصار يعبر عن دافع عميق موجود عند الإنسان متميز عن الدوافع الأخرى، وهو دافع الفضيلة. أو البر بالوالدين، أن يكون الإنسان بارا بهما عاطفا عليهما، خصوصا في مراحل ضعفهم ليس في مراحل قوتهم، حيث يكبران بالسن ويكونان بعد ذلك أشبه بالأطفال الكبار. هنا بر الإنسان بوالديه غير نابع من أبعاد النفع والضرر، وإنما من بعد آخر. أو شكر المحسنين، إنسان قدم لك خدمة أن تقوم بشكره، أو أن تفي بالوعد، تعد إنسان فتلتزم بوعدك على الرغم من أن الوفاء بوعدك قد يسبب لك مشاكل لكن تلتزم به. هذه ما نعبر عنها بقاعدة الفضيلة. فإذن قاعدة الفضيلة تنطلق من مبدأ أن الإنسان متسامي، أن الإنسان يسعى للمعالي، أن إنسانية الإنسان في كونه أخلاقي. فإذا انقاد لها أي هو انقاد لقواعد الفضيلة في حياته. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني، ما هي العلاقة ما بين القاعدتين؟ هل قاعدة الفضيلة متطابقة مع قاعدة الحكمة أم هنالك فارق بينهما؟ هل أحدهما يرجع إلى الآخر؟ هل إذا تعارض تقدم الحكمة أم تقدم الفضيلة؟ في ثلاث نقاط أريد بيان الفرق ما بين القاعدتين. أما الفارق الأول فهو فارق على مستوى الدافع. الدافع للسلوك الحكمي هو النفع والضرر، أو العنوان العام هي السعادة. الدافع للسلوك الفاضل هي القيم الأخلاقية. قد يكون سلوك واحد متطابق بين الحكمة وبين الفضيلة، لكن دافع الإنسان هو الذي سوف يجعل هذا السلوك المتطابق سلوكا فاضلا أو سلوكا حكميا. على سبيل المثال، هنالك من الناس من لا يسرق والعياذ بالله، هنالك من الناس من لا يسرق والسبب في ذلك هو الخوف من العقوبة، يخاف من العقوبة فلا يسرق. هذا دافع حكمي، يخشى من الضرر، يقول بأن ما سوف أجنيه من السرقة لا يعادل ما سوف أحصل عليه من العقوبة فيتجنب. لكن هناك إنسان لا يسرق والسبب في ذلك أنه يؤمن باحترام حقوق الآخرين، يعتقد بأن التعدي على الآخرين أمر لا يجوز. فهنا على الرغم من تشابه السلوك لكن الدوافع اختلفت بينهما. هذا الدافع كان بسبب أنه خوف، وهذا كان الدافع بسبب أنه التزام بالفضيلة. هذا المائز في الدافع يتشعب بعد ذلك إلى تمييزين آخرين يجعلان من يعني محل افتراق. وين يفترقان مع أن السلوك صار واحد؟ النقطة الأولى التي يفترقان فيها أن بالنسبة لقاعدة الحكمة في موارد معينة قد تتساوى الأمور، تكون محايدة، وهذا ما سنفصله إن شاء الله بعد ذلك أنه نتحدث عن المعادلة. في أحيان معينة راح تتساوى الأمور، مثلا لو أن الإنسان سرق شيء بسيط، هو تاجر كبير وبإمكانه أن يسرق شيئا بسيطا ومأمون الضرر. نفترض مثلا ذهب إلى سوبر ماركت، جمعية، بقالة، أي ما تسمى في بلداننا العربية، وهو تاجر كبير، خل أقول مليونير، ووقع على شيء كان يستطيع أن يسرق من هناك ومن دون يعلم يقينا، لا يوجد أحد يستطيع أن يعاقبه. هنا بالنسبة لهذا الشخص الموضوع محايد، إذا سرق ما تضرر كثيرا، إذا لم يسرق هو يستطيع أن يشتري بدل هذا الغرض 10 مثله، صار الفعل محايد بالنسبة له. أما بالنسبة للإنسان الفاضل فالقضية ليست محايدة، أحد كفتيها مرتبط بالفضيلة والأخرى بالرذيلة، فلا يوجد حياد. وهذه ستتضح أكثر عندما نتحدث لاحقا حول مثلث القاعدة وكيفية قياسها، وكيف أنه الحياد غير متصور في الفضيلة ومتصور في الحكمة. فإذن هذا الفارق الأول. الموضوع الثاني الذي تتمايز فيه صفوف الحكمة عن الفضيلة هي فيما إذا قورن الجهد مع الحكمة أو الفضيلة مع الحكمة. أحيانا تتحسبها تقول إذا أنا فعلت العمل الفلاني سوف أجني هذا المقدار من النتائج، لكن سوف أبذل هذا المقدار من الجهد. لما تساوي بينهما تقول ما يسوى، الجهد اللي سيبذل من أجل اللذة هذه ما تسوى، فتتركهما. لكن في الفضيلة الجهد غير محسوب، أنت في المعيار الأخلاقي في الفضائل الأخلاقية لا تحسب الجهد الذي سوف تبذله، وإنما تنظر ما هو الواجب الأخلاقي عليك. لذلك الإنسان الذي يلتزم بالنفع والضرر فقط لا يقبل على التضحية والمواساة والإيثار والشهادة في سبيل الله وفي سبيل المبادئ، لكن الإنسان الفاضل على العكس من ذلك يبحث عن مواطن تكون من هذا النوع. فإذا الفارق الأول هو أن الفضيلة على مستوى الدافع، دوافع الفضيلة مختلفة عن دوافع الحكمة، هذا أولا. البحث الثاني هو هل الفضيلة بالأخير ترجع لقاعدة الحكمة؟ هل أن الإنسان إنما يقوم بواجباته الفاضلة لأنه يشعر بالسعادة إذا قام بأفعال فاضلة، أم أن هنالك فارقا بينهما؟ هنالك من يدعي بأن الفضيلة ترجع للحكمة بتصوير أن الفضيلة تجعل من الإنسان سعيدا، يشعر الإنسان براحة نفسية عندما يقوم بأفعال فاضلة، أو أن الفضيلة إنما هي في الحقيقة ناشئة من ضرورة اجتماعية، ناشئة من أن المجتمع حتى يكون أقل ضررا يجب أن نختلق الأخلاق الفاضلة حتى نعيش مع بعضنا البعض. لكن في الحقيقة من يدقق في مفهوم الفضيلة وفي مفهوم الحكمة بالمعاني التي طرحناها سوف يجد بأن هنالك فارق عميق بينهما، حيث أن الحكمة هي مجرد منظم لغرائز الإنسان. يعني الحكمة أشبه بكشاف ليت، أشبه بمصباح يبين لك الأمور ثم بعد ذلك أنت تأخذ قرار في الموضوع. أما الحكمة الفضيلة فهي منبع لقرارات، هي منبع للأحكام وليست مجرد كاشفة. يعني الحكمة تنظم لك غريزة الأكل، غريزة النوم، غريزة العلاقات الاجتماعية، لكن الفضيلة هي منبع للحكم على ما يجب أن يفعله الإنسان وما لا يجب أن يفعله الإنسان، هذا أولا. الأمر الثاني أن السعادة التي تدعى أن الإنسان يكون فاضلا لأنه يشعر بالسعادة وبالتالي تكون الفضيلة راجعة للحكمة، في الحقيقة هذا سوف يكون تفسير قاصر للإنسان الأخلاقي، لأن هذه غير قادرة على تفسير الإنسان المؤثر. طيب المؤثر كيف؟ هل لأنه يشعر بالسعادة؟ ما هو يعني يمنع نفسه. أكثر من ذلك المواسي وليس المؤثر، المؤثر هو الذي ما عنده يعطيه لغيره وإن كان به ضرر، لكن المواسي هو الذي يستطيع أن يقوم بالفعل الفلاني لكن يتركه لأن آخرا يتشابه معه بالضرر لا يقوم به، مثل من؟ مثل أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء. هل كان هناك أي مانع أخلاقي له أن يشرب الماء وهو على نهر الفرات؟ جواب كله، لكن تسامي العباس صلوات الله وسلامه عليه جعل من أنه يواسي الحسين الذي كان عطشانا ولم يشرب الماء، فهو أيضا رمى الماء على الماء مواساة. هذا الفعل لا يمكن تفسيره بمعايير النفع والضرر، هذا أولا. ثانيا، من يقول بأن الفضيلة راجعة للحكمة باعتبار أن حفظ النظام الاجتماعي يتطلب خلق الأخلاق، نحن نقول هذا التعبير غير صحيح، وإنما الأصح أن نقول بأن الفضيلة تنمو في النظام الاجتماعي ولا تنبع منه، وإنما هي نابعة من مكان آخر وهو عقل الإنسان أو ضميره. وهذا ينقلني إلى النقطة الثالثة والأخيرة، فيما إذا تعارضت الحكمة مع الفضيلة أيهما يقدم على الآخر؟ هل الحكمة هي المقدمة على الفضيلة أم الفضيلة مقدمة على الحكمة؟ بعد معرفة طبيعة كل من الفضيلة والحكمة، وأن الفضيلة هي مراعاة لإنسانية الإنسان، سوف يكون واضح بأن في حال تعارض الحكمة والفضيلة الإنسان يقدم الفضيلة أي الفعل الأخلاقي على مقاييس النفع والضرر والمصالح المادية، وإن كانت مصالح طويلة الأمد. بل الأدق من ذلك أن يقال بأنه إذا أراد الإنسان أن يكون حكيما والحكمة تعني مراعاة طبيعة الشيء، فإن طبيعة الإنسان حتى تكون كاملة عليه أن يراعي الأخلاق، فإذا نفس الحكمة تدعو الإنسان إلى أن يكون فاضلا، الحكمة تدعو الإنسان أن يكون مراعيا لما يجب أن يكون عليه، وهذه النفس البشرية لا تكمل إلا بالفضيلة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير لهذا الشيء في صورة مجازية جميلة، يقول إن لأبدانكم ليس لأبدانكم ثمنا إلا الجنة، هذه الأبدان ليس لها ثمن إلا الجنة، يعني حتى الإنسان الذي يبحث عن مصالحه، مصلحتك كإنسان هو أن تراعي اللياقات الأخلاقية فتكون فاضلا. فإذا نحن في هذا اليوم تعرضنا لمضمون قاعدة الحكمة، مضمون قاعدة الفضيلة، ثم ناقشنا ثلاثة مسائل في الفوارق والعلاقة بين الحكمة والفضيلة على مستوى الدافع، على مستوى رجوع أحدهما إلى الأخرى، وقلنا بأن الفضيلة هي الأساس، وعلى مستوى التعارض بينهما، إذا تعارضا فمن نرجح؟ قلنا نرجح جانب الحكمة. طيب، الآن سوف يبقى علينا، وهو ما سنتناوله في الدرس القادم إن شاء الله، أن نتعرف على معادلة الحكمة والفضيلة، بتعبير آخر أن نتعرف على معادلة القرار الحكيم والقرار الأخلاقي. هل توجد معادلة؟ هناك معادلة مطروحة، ما هي هذه المعادلة؟ ما هي طبيعتها؟ كيف تطبق على أرض الواقع؟ هل تفترق إذا طبقت على الحكمة أو طبقت على الفضيلة؟ وهذا ما سوف نتركه إن شاء الله للدرس القادم والدروس اللاحقة أن نفصلها. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.